أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وكراماتهم ومعاجزهم ومعارفهم وأحكامهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واهلك أعداء آل محمد. كان الكلام ولا يزال حول الشبهات التي دارت حول الجزيرة الخضراء، وتعرضنا سابقا إلى الإشكال الأول الذي سجله الشيخ محمد تقي التستري في كتابه الأخبار الدخيلة على ما روى عنه بعض المعلقين على كتاب النجم الثاقب. وكان الإشكال الأول حول ضعف السند، وذكرنا مرارا وتكرارا بأنه لو كان سندها لتلك الحادثة صحيحا فهو لا يثبت صحة كل ما جاء في القصة. أولا لأن الراوي عن القصة غير معلوم أنه روى كل هذه التفاصيل بهذه القصة، والشيء الثاني أن المروي عنه وهو شمس الدين ليس معصوما، يعني ليس إماما معصوما حتى نصدق هذه الرواية على فرض التسليم بأنها صادرة عن الشيخ المازندراني. ونحن لا ننكر حدوث مثل هذه القصص التي تكشف عن بعض المغيبات وبعض الكرامات التكوينية الصادرة على يد إمامنا المعظم صاحب العصر والزمان فديته بنفسي، إلا أن التصديق بكل ما يروى حتى لو كان غثا وضعيفا هو محل إشكال. نحن نؤمن بالكرامات ونؤمن بأن في بعض ما جاء في هذه القصة هو صحيح وموافق للأخبار الشريفة الصادرة عنهم صلوات الله عليه. وسوف نتعرض بآخر إن شاء الله، في آخر البحث عن الإشكالات نتعرض بشيء من التفصيل عن السند لهذه القصة، شيء تفصيلي أكثر، ونرجع نغربل ما ذكرناه من الإشكالات و من الإجابة على هذه الإشكالات. فاليوم بحثنا يدور حول الإشكال الثاني الذي سجله الشيخ محمد تقي التستري على ما نقل عنه أحد العلماء المعلقين على كتاب النجم الثاقب. هذا الإشكال يقول بأن قصة المازندراني رحمه الله نسبت إلى حسان بن ثابت أنه كان من قراء القرآن، مع أنه كان شاعرا. معروف حسان بن ثابت عندما ألف قصيدته العصماء في يوم الغدير، وثم بارك له النبي الأعظم وصحابته المنتجبون، يعني أمثال أبي ذر وعمار وسلمان ومقداد وهؤلاء الطيبون، وقال له تلك الكلمة الواردة هي بعدة ألفاظ بلفظين ولكن تشترك في معنى واحد: لازلت يا حسان مؤيدا بروح القدس ما دمت معنا. وهذه إشارة على أنه سوف يخرج عن ولايتهم، وفي الفعل خرج عن ولايتهم وصف بجانب الجبت والطاغوت، وكان من أصحابهما والمنافحين عنهما. فإذا قصة المازندراني حسب ما يسجله في إشكاله الشيخ محمد تقي اللاتستري يقول بأنه حسان نسبت القصة حسان بن ثابت على أنه من القراء عندما جمعهم النبي وقرأ عليهم القرآن. ويتلخص اعتراضه للتوستري على قصة الجزيرة الخضراء بأربعة إشكالات ذكرنا منها ضعف السند وكذا، وهلأ هذا الإشكال الثاني هو حسان، يعني حسان بن ثابت، حيث جعلته القصة بأنه من القراء. الجواب على هذا الإشكال وهو الإشكال الثاني كما قلنا بأن الشيخ التوستري اشتبه عليه الأمر، فلم يرد في القصة بأن حسان بن ثابت، وقد تلونا القصة في الحلقة السابقة على ما سمعكم الكريمة حتى يكون الواحد على بينة من أمره كيف نسجل الإشكال وكيف نعترض أو نرد على الإشكال. لم يرد في القصة بأن حسان كان من القراء، بل كل ما في الحكاية أن السيد شمس الدين الذي هو حفيد الإمام الحجة عليه السلام كما تقص هذه القصة وكما تحكي هذه القصة نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اجتمع عنده جماعة من الصحابة بعد حجة الوداع، وفيهم مولانا إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، وولداه الإمامان الحسنان عليهما السلام، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبو سعيد الخدري، وحسان بن ثابت، وجماعة من الصحابة. فقرأ النبي صلى الله عليه وآله القرآن على مسامعهم من أوله إلى آخره. وليس في القصة أكثر من أن الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله قرأ القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره قبل وفاته بحضور جماعة من الصحابة، وليس هناك ما يدل على أن النبي الأكرم صلوات الله عليه وآله قرأ القرآن على صحابته المذكورين تحت عنوان أنهم قراء للقرآن، بل قرأه عليهم تحت عنوان أنهم صحابته لإلقاء الحجة عليهم. لما يريد أن يلقي الحجة عليهم؟ لعلمه صلوات الله عليه بأن القرآن سوف يتعرض لحملة تلفيق ودس وتحريف، فإذن هو ألقاه عليهم، قرأه عليهم تحت عنوان أنهم صحابته لإلقاء الحجة عليهم، بأن القرآن سيتعرض للتلاعب به، وأن ما قرأه النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله من القرآن على صحابته إنما هو للتأكيد على أن القرآن الكريم هو ما قرأه النبي وما سوف يتلوه عليهم الوصي الأعظم الإمام الأكبر أمير المؤمنين علي الذي جمع لهم القرآن فردوه به، وليس ما سوف يطرأ عليه من تحريف من قبل المغتصبين للخلافة. فليس ثمة ملازمة بين حضور الصحابة ليستمعوا إلى القرآن الكريم من النبي وبين كونهم قراء. يعني هلأ مثلا قال لو تلوت عليكم مزامير داود، يعني هل صرتوا أنتم مثلا سفراء النبي داود؟ هل صرتوا أنتم يعني من حملة المزامير داود؟ لو قرأت هلأ عليكم القرآن أنا مثلا، هل صرتوا أنتم قراء؟ لو قرأت عليكم هلأ هذه الأحاديث، هل صرتوا من حملة الأحاديث؟ تعملون بمضامينها، ولكن هل أنتم من يصدق عليكم أنكم حملة الأحاديث؟ يعني صنفتم مصنفات مثل الحر العاملي صاحب البحار لا يصدق عليكم أنه حملة الأحاديث؟ لا. فالقراءة على المجتمع أو على أفراد شيء، وكونهم شنو قراء أو أخصائيين شيء آخر. وهذا ما صار، ما حدث مع النبي الأعظم وبعض الصحابة الذين جمعهم وقرأ عليهم القرآن. فقراءة القرآن عليهم لا يستلزم أن يكونوا شنو قراء للقرآن، ومستمعوا ما تلاه النبي عليهم، ولكن لا يعني هذا أنهم صاروا قراء كما ادعى الشيخ التستري. وبعبارة أخرى، ليس في القصة أكثر من أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قرأ القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره قبل وفاته بحضور جماعة من الصحابة، هؤلاء العشرة الذين ذكروا في القصة، ولم تشر القصة أو الحادثة، حادثة المازندراني في الجزيرة الخضراء، بأن النبي الأعظم جمعهم ليقرأ عليهم القرآن باعتبار كونهم قراء للقرآن. يعني هو ما جمع هؤلاء العشرة لأنهم قراء قرآن، جمعهم لأنه أغلبهم منافقين وأراد أن يلقي الحجة عليهم، كأنه عم يقول لأبي بن كعب ولفلان وفلان وفلان أنه أنتم من جماعة الجبت والطاغوت، فانتبهوا، الذي سوف أقرأه عليكم هو يختلف عما سوف يتلوه عليكم الجبت والطاغوت. فما ادعاه الشيخ التستري بجعله حسان بن ثابت من القراء لم يرد في القصة أصلا. لذا نعتقد بأن الشيخ التستري رحمه الله وقع في اشتباه محض ليس ثمة ما يؤيده، يعني من أدلة من قريب أو بعيد. فيظهر من الشيخ التستري أنه أوجد ملازمة عقلية وشرعية بين قراءة النبي الأعظم على هؤلاء الصحابة وبين كونهم قراء، مع أنه لا ملازمة بين الأمرين كما لا يخفى على الفطن. فقد اشتبه عليه الأمر كما اشتبه عليه مرة أخرى عندما حكم على ابن مسعود وأبي بكونهما من القراء وأخرج البقية منهم ضاربا عرض الجدار: سادة القراء عنيت بهم. الإمام الأعظم أمير المؤمنين علي عليه السلام وولداه الإمامين المعظمين الحسنين عليهم السلام كما هو معروف عند المخالفين، بل إننا الشيعة لا نعترف بقراء غير أهل البيت. هذا الإشكال الثاني والإجابة عليه. الإشكال الثالث، وهو ما أورده أيضا الشيخ التستري بشأن حسان بن ثابت، حيث ادعى في مقام رده على القصة بأن حسان بن ثابت كما سجلنا في الإشكال الثاني لم يكن من القراء، وأجبنا عليه هذا، ولكن ثم يعطف بحرف العطف: وإنما أخوه زيد بن ثابت من القراء. يعني عم يقول حسان بن ثابت ليس من القراء، وإنما أخوه زيد بن ثابت هو من القراء. والاشتباه في هذا الإشكال إنما هو في نسبته الأخوة بين حسان بن ثابت وزيد بن ثابت. الجواب: إن التستري اشتبه عليه الأمر حيث جعل حسان بن ثابت أخا لزيد بن ثابت، وهو راجع إلى التسرع بالنتائج من دون فحص وتدقيق في نسب الرجلين، ونحن نحيل نسب الرجلين إلى ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة في الجزء الثاني منه صفحة 6 في ترجمة حسان، وفي صفحة 346 في ترجمة زيد، حيث كشف عن والد حسان بن ثابت وجده مميزا لهما عن والد وجد زيد بن ثابت، فهما يلتقيان بالجد الثامن وليسوا أولاد عم. قال ابن الأثير في ترجمة حسان بن ثابت في صفحة 6: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، واسمه تيم الله ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأنصاري الخزرجي. وقال في صفحة 346 في تعريف زيد بن ثابت: زيد بن ثابت بن الضحاك. إذن الأولاني حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، زيد بن ثابت هو بن الضحاك بن زيد بن لوزان بن عمرو بن عبد بن عون بن غنم أو غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي. فحسان بن ثابت أبوه اسمه المنذر، وأما والد زيد فاسمه الضحاك. فهذا اشتباه يعني واضح عند الشيخ التستري حينما نسب إلى حسان أنه خي أو أخ زيد بن ثابت، وهو كما قلنا جهل في بيان المطلع. الإشكال الرابع الذي أشكله أو سجله الشيخ التستري، قال بأنه ادعى بأن الحادثة حادثة الجزيرة تشتمل على أن المازندراني قال: لم يرى لعلماء الإمامية ذكرا عندهم سوى خمسة، هم السيد المرتضى الموسوي تلميذ الشيخ المفيد، والشيخ أبو جعفر الطوسي معروف بشيخ الطائفة الذي أسس حوزة النجف، ومحمد بن يعقوب الكليني وابن بابويه القمي وهو الشيخ الصدوق، والشيخ أبو القاسم جعفر بن إسماعيل الحلي الذي هو صاحب كتاب المختصر النافع، صاحب كتاب المختصر النافع بعد البحث عن هوية هذا العالم، هو صاحب كتاب المختصر النافع نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي المتوفى عام 676 للهجرة، وهو صاحب كتاب المعتبر في شرح المختصر، وفي هذا الكتاب أفتى بطهارة المخالفين، وادعى بأن عائشة كانت تغتسل مع رسول الله من إناء واحد وتأكل معه من صحن واحد، على تفصيل ذكرته أنا في كتاب معنى الناصبي. وهو تقريبا أول من قال بطهارة المخالفين بطهارة عائشة وإيمانها وما شابه ذلك، في تفاصيل ذكرت أنا في بعض البحوث اللي عندي. وصاحب الإشكال الذي هو الشيخ التستري ادعى على أن المازندراني ذكر أن أهل الجزيرة لا يرون شأنا لغير هؤلاء الخمسة، ومبنى الإشكال يقوم على أن السيدة شمس الدين إمام جماعة الجزيرة الخضراء الذي هو حفيد إمامنا الحجة بحسب زعم القصة، ذكر للشيخ المازندراني أنهم يأخذون أحكامهم من الإمام المعظم ولي الأمر عليه السلام، حيث إن باب العلم الواقعي مفتوح عليهم من قبل إمامنا المعظم صاحب الزمان عليه السلام بواسطة نائبه الخاص شمس الدين، حيث يزور قبته الشريفة في كل يوم جمعة ويجد ورقة مكتوب فيها جميع ما يحتاج إليه شمس الدين في المحاكمات والمرافعات التي ترد عليه من قبل رعاياه في الجزيرة الخضراء، وأن أباه سمع حديث جده الإمام الحجة فديته بنفسي ورأى شخصه، فأي حاجة كانت لهم إلى هؤلاء الخمسة من أعلام الإمامية الذين كان باب العلم الواقعي منسدا عليهم، بالإضافة إلى أن لكل واحد منهم فتاوى تختلف عن فتاوى الآخرين. هذا هو إشكال الشيخ محمد تقي التستري على الجزيرة الخضراء، وهو الإشكال الرابع كما قلنا. إذن هو يدعي بهذا الإشكال أن نفس السيد شمس الدين ذكر على أنه يأخذ علمه الواقعي وليس الظني كما يحصل في غيبة الإمام الحجة في زماننا هذا، فيأخذ علمه الواقعي من الإمام، يعني ما في شيء ظني عنده. ليش؟ لأنه يأتي كل صباح يوم جمعة إلى هذه القبة مقام الإمام عليه السلام ويجد ورقة مكتوب فيها كل الأحكام التي الواقعية التي سوف يتعرض لها السيد شمس الدين يعني حفيده في خلال بقائه في الجزيرة. بيقول الشيخ التستري ما ملخص إشكاله على أنه بما أن علمهم واقعي يأخذونه من الإمام صاحب الزمان عليه السلام، فكيف تقول القصة بأن أهل الجزيرة لا يرون ذكرا إلا لهؤلاء الخمسة من العلماء؟ ما يعني أنهم يأخذون أحكام دينهم، كانوا يأخذون أحكام دينهم من هؤلاء الخمسة، في حين أن هذا خلف كون علمهم مأخوذا من السيد شمس الدين الذي يأخذ العلم الواقعي عن الإمام الحجة، مع أن العلماء الخمسة الذين ذكرتهم القصة علمهم ظني وليس واقعيا. فحينئذ هذا يعتبره الشيخ التقي التستري رحمه الله أن هذا تناقض وتعارض، في حين أنهم يأخذون أحكامه الواقعية من الإمام، وفي نفس الوقت يعتقدون بهؤلاء العلماء الخمسة الذين يأخذون منهم أحكامهم ومعارف دينهم. الجواب من وجوه. الوجه الأول إن إشكال التستري مبني على الاشتباه المحض، وعندنا في المنطق النتيجة تتبع أخس المقدمات، يعني إذا كانت المقدمات خسيسة يعني بمعنى خسيسة ضعيفة هزيلة فبدها تكون النتيجة هزيلة. فإذا ما اعتمده من مقدمات ضعيفة أدت إلى شنو؟ إلى الوصول إلى نتيجة ضعيفة، حيث لم تذكر القصة أن أهل الجزيرة الخضراء يأخذون أحكامهم من الأعلام الخمسة المذكورين في القصة، كما لم تذكر القصة أن هؤلاء الخمسة كانوا يرجعون إلى كتبهم، كتب هؤلاء الخمسة وآرائهم الفقهية أبدا، بل جل ما في القصة تصريح بأن أحكامهم واقعية يأخذونها من الإمام الحجة القائم روحي في ذلك.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدهم.
يأخذون هذه الأحكام الواقعية منه فديته بنفسي في كل يوم جمعة. فالراوي وهو الشيخ المازندراني لم يدعي بأن أهل الجزيرة الخضراء يأخذون أحكامهم الفقهية من هؤلاء الأعلام الخمسة كما سمعتم في القصة في الحلقة السابقة، ولم يدعي هذا الأمر. بل غاية ما ذكره المازندراني أنه لم يجد عند أهل الجزيرة ذكرا لعلماء الإمامية في ذلك العصر وما قبله إلا لهؤلاء الخمسة. والذكر هنا بمعنى المعرفة والاهتمام، وليس بمعنى أخذ الأحكام الشرعية من هؤلاء الخمسة. هذا الوجه الأول. إذن ملخص الوجه الأول، ما في، هو ما قال إنه والله هؤلاء في الجزيرة كانوا يأخذون أحكام دينهم الخمسة. كل ما قاله الرجل على فرض أنه قاله، قد يكون هذا من صنع الدساسين في القصة حتى يشككوا الشيعة في عوالم الغيب وبهذه المنطقة الفريدة من نوعها التي هي تحت سيطرة الإمام الحجة الذي يريد أن يبرهن عمليا للناس الكفرة العلمانيين وغير العلمانيين، الزنادقة والمخالفين والنواصب بشتى فرقهم ومذاهبهم، بأنهم عاجزون عن درك منطقة واقعة في محيطهم، ما قادرين هن يستولوا، بدهم يوصلوا إلى الإمام الحجة. مثل هلا ما بيدعوا بيقولوا انه نحن عم نجهز حالنا حتى اذا خرج المهدي الشيعة سوف نذبحه. الشن قادرين يذبحوه، قادرين يطالوه، وعندما يخرج صلوات الله عليه لن يتعامل معهم كما تعاملوا مع الامام الحسين، ولن يتعامل معهم كما تعاملوا مع سيدة النساء وامير المؤمنين وامام المتقين واخيه الامام الحسن. الامام الحجة الله اعطاه القدرات الكاملة المكملة كما أعطاها لأبائه الطاهرين، ولكنهم لم يؤمروا باستعمال هذه الطاقات. أعطاهم ولاية تكوينية عظيمة، ولكن هذه الولاية ما استعملوها في دفع الأعداء عنهم، لأن الله لا يريد منهم في تلك الأزمنة أن يستعملوها، وإنما أرادها للإمام الحجة لأنه آخر حجة وهو بقية الله الأعظم صلوات الله عليه، كما الآيات نزلت بحقه وصدرت عن جدي الأعظم وفسرت هذه الآية الشريفة بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فالإمام الحجة لن يقدر على أن يصل إلى غبرة من نعله صلوات الله عليه، سوف يقيم صرح الحق بكل تفاصيله، وسوف ينتقم لآبائه وأجداده ولكل الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء وعباد الله الصالحين الذين ظلموا على يد الكافرين الزنادقة والنواصب والمخالفين وما شابه ذلك. فإذا إمام الحجة لن يصل إليه مهما جمعوا، وهذه أسلحتهم الضخمة والعجيبة الغريبة سوف تتعطل، سوف ينطفئ وهجها أو سوف تنطفئ نارها بقدرة الإمام التي هي من قدرة الله تعالى، طبقا للأحاديث والآيات التي دلت على أن له ولاية تكوينية قادر على صد كل ما يمنعه من تطبيق أوامر الله تعالى وتنفيذ أحكامه ومعارفه وشؤونه. إذن الوجه الأول كما أفدنا بالرد عليه. الوجه الثاني، إن تصريح الشيخ المازندراني بأنه لم يرى ذكرا لعلماء الإمامية في الجزيرة سوى لخمسة منهم لا يستلزم القول بأن أهل الجزيرة يأخذون تعاليمهم الفقهية من هؤلاء الخمسة، بل الظاهر أن تخصيص الذكر بهؤلاء الخمسة دون بقية علماء الإمامية من باب اهتمام أهل الجزيرة بهؤلاء الخمسة دون غيرهم، باعتبار أن هؤلاء الخمسة كانوا لعلهم كانوا أفضل من بقية العلماء المشهورين في تلك الفترة الزمنية الماضية. وبعبارة أخرى، ما هو المانع من أن يكون هؤلاء الخمسة في الواقع هم أفضل من غيرهم على فرض صحة ما ظنه الشيخ المازندراني، وعلى فرض التسليم بأنه زار الجزيرة الخضراء؟ هذا الوجه الثاني. هلأ سوف يأتيكم الوجه الثالث. أنا مش معتقد بأنه علامة الحلي أفضل من الشيخ المفيد، ولا الشيخ الصدوق أنه أفضل من الشيخ المفيد، على فرض أنه حصلت منهم هذه الشبهات، خاصة الشيخ الصدوق والشيخ المفيد. الوجه الثالث، الظاهر من عبارة الشيخ المازندراني المتقدمة لم نرى لعلماء الإمامية عندهم ذكرا سوى خمسة، أنه لم يجد عندهم خلال فترة وجوده إلا لهؤلاء الخمسة، لم يجد ذكرا عندهم إلا لهؤلاء الخمسة، ولعله لم تسعه الظروف الوقتية والحالية لسماع أكثر من ذلك، ولا يمنع أنهم يعرفون غيرهم. وبهذا الوجه يتبين لنا واحد من أمرين: إما خطأ ما ظنه المازندراني بأن أهل الجزيرة لا يرون لعلماء الإمامية ذكرا إلا لهؤلاء الخمسة دون غيرهم، إما بتكون هذا ما ظنه المازندراني خطأ دون غيرهم كالشيخ المفيد، وإما خطأ ما ورد بالتوقيع المنسوب إلى الإمام الحجة فديته بنفسي الذي وصف فيه الشيخ المفيد بأرقى العبارات وأفخم الأوصاف. يعني إما بيثبت النص الذي أو الفقرة الموجودة في قصة المازندران إذا كانت صحيحة وقعنا في تعارض، لأنه ظاهر أنه إذا كانوا فعلا أهل الجزيرة لا يعتقدون لا يرون ذكرا إلا لهؤلاء الخمسة ونحوا الشيخ المفيد عن هذا، لا أنا بعتقد أن الشيخ المفيد أفضل من الشيخ الصدوق طبقا للأدلة الظاهرية. الشيخ المفيد ما نفى العصمة عن أهل البيت، وما قال أنه أول درجة الغلو نفي السهو عن المعصوم. صحيح عنده مسألة أنه قال أنه ما في عالم الأرواح متقدم على عالم الأبدان، ما في هذا العالم وهكذا. فإذا هو بيطلع من حيث الأفضلية بتنزيه المعصوم بتفخيم الإمام الحجة إذا صحت نسبة صدور التوقيع عن الإمام الحجة بمديح الشيخ المفيد، بدل على أن الشيخ المفيد أفضل حتى من يمكن الكليني الذي كان معاصرا للغيبة الصغرى وألف كتابه الشريف الأصول والفروع بالكتاب الكافي في الغيبة الصغرى تقريبا، يعني بعشرين سنة، هو توفى ب358 تقريبا، يعني تقريبا معاصر للغيبة الصغرى وقسما كبيرا من الغيبة الصغرى عاشها الشيخ الكليني في هذا الله. فإذا الشيخ المفيد بحسب التوقيع الصادر عن الإمام إن صحت نسبته إلى الإمام رجل شخصي مرموقة عظيم إلى ما هنالك. فإما بتكون قصة المازندران الفقرة الموجودة في القصة صحيحة فبيكون بيثبت عكسها في ونكذب والعياذ بالله بالتوقيع الصادر عنه بشأن الشيخ المفيد، لأنه فيه إطراء عجيب على الشيخ المفيد إلى الأخ الولي السديد، إلى الشيخ المفيد إلى الأخ السديد والولي الرشيد. هالتعبير لاحظوها، يعني في تفخيم بالعبارات وفي سواه وجعله أخا له، والإمام لا يجعل أي إنسان أخا له إلا من كان بمنزلة جليلة من التقى والورع وما شابه ذلك. فإما نكذب التوقيع الصادر بحق الشيخ المفيد والعياذ بالله، وإما نكذب هذه الفقرة وهي الأولى بالتكذيب. لإلكم ليش؟ أولا هذه القصة ليست مروية عن المعصوم. الشيء الثاني أنه ليس متيقنا الشيخ المازندراني بأن أهل الجزيرة لا يرون ذكرا إلا لهؤلاء الخمسة، هو ظن هذا الأمر، فظنه غير معتبر لأنه ظن غير معصوم، حتى نقول والله ظن المعصوم هو المعتبر، أما ظن غير المعصوم غيره هذا اجتهاد منه، كما الآن مجتهدون بحسب القواعد الفقهية والاستنباطية وغيرها ما يظنه الفقيه من أدلة، فهي بتكون حجة عليه وعلى من يقلده فيها. فأما أنه تكون حجة على العالمين كلها لا، إلا إذا كان حجته أعظم من حجة الآخرين وكانت موافقة لحجة الإمام المنتظر، صار بتكون أعظم أنه متوافقة مع حجة الإمام المنتظر. فإذا لا يمكننا أن نقدم الفقرة وظن الشيخ المازندراني على التوثيق الذي حصلنا عليه عبر التوقيع الصادر من الإمام الحجة كما نقله ثقافي. والشيخ الطبرسي أول من برز هذه المسألة إلى ما هنالك. هلا المناقشة قمنا بهذه المناقشة السابقة فيما يتعلق بالتوقيع الشريف الصادر بحق الشيخ المفيد، ولكن المشهور شهرة عظيمة أخذ مشهور المتأخرين أخذوا بهذه أخذوا بهذا التوقيع أخذوه أخذ المسلمات في مسألة يعني الشيخ المفيد وصدور نص أو صدور إطراء من الإمام بحقه. فإذا نرجع إما نصدق ما ظنه المازندراني وإما نصدق ما ورد من الإطراء على الشيخ المفيد بالتوقيع الصادر المنسوب إلى الإمام الحجة، فأيهما نصدق؟ كما قلت لكم أجبت أنا سلفا نصدق التوقيع الصادر من الإمام الحجة المعظم روحي فداء بحق الشيخ المفيد وفيه إطراء عجيب وعظيم بحق الشيخ المفيد. فالعجب حينئذ من أهل الجزيرة الخضراء إن صح النقل عن القصة، العجب إذا كان واقعا الإمام الحجة أطرى على الشيخ المفيد بهذا الإطراء، ما باله السيد شمس الدين لا يعرف ما ذكره جده في حين أنه تصله أحكام واقعية كل يوم جمعة في ورقة يعين له الأحكام، وأن هؤلاء أهل الجزيرة إنما ظنوا خيرا بهؤلاء الخمسة نتيجة ما قاله لهم السيد شمس الدين. يعني الظاهر أنه هو كان يخبرهم أنه هؤلاء الخمسة هم أعظم، فإذا كان النص واقعا صادرا من الإمام الحجة للشيخ المفيد بهذا الإطراء العجيب، حينئذ ما باله السيد شمس الدين غفل عن هذا، مما يدل على أن ما ظنه الشيخ المازندراني في هذه الفقرة بالضبط هذا ظنا حجة عليه وليس علينا. وأخيرا لا يمكن الجزم بما ظنه المازندراني، بل الظاهر لنا بأن دعوة أفضلية الخمسة مجافية للحقيقة، وذلك لأن بعضا منهم كالصدوق والحلي صاحب المعتبر لهما آراء شاذة أدخلت على التشيع الضعف والنقص، فلا يجوز الوقوف على الفقرة المذكورة حتى لا يحسن الشيعي بكل ما قاله الشيخ الصدوق والحلي تحت عنوان أن أهل الجزيرة الخضراء وثقوا هؤلاء الخمسة الذين من ضمنهم شنو الشيخ الصدوق والحلي صاحب كتاب المعتبر وفيه من الهفوات ما لا يخفى على العالم الفطن. إذن ما ذكره أو ما ذكرته هذه الفقرة دونها خرط القتاد، هذه الإشكالات الأربعة التي سجلها الشيخ محمد تقي التستري وأجبنا عليها بشيء من التفصيل. تبقى إشكالات أخرى ذكرها السيد محمد صادق الصدر وغيره، في ثمة إشكالات أخرى سنستعرضها على جنابكم الكريم لبعض العلماء ونرد عليها بالتفصيل أيضا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعدهم.